بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد، واسمع دعائي إذا دعوتك، واسمع ندائي إذا ناديتك، واقبل علي إذا ناجيتك. فقد هربت إليك ووقفت بين يديك مستكينا لك، متبرعا إليك، راجيا لما لديك. لديك ثوابي، وتعلم ما في نفسي، وتخبر حاجتي، وتعرف ضميري، ولا يخفي أو يخفى عليك أمر منقلبي ومثواي، وما أريد أن أبدئ به من منطقي وأتفوهه به من طلبتي، وأرجوه لعاقبتي. وقد جرت مقاديرك علي يا سيدي فيما يكون مني إلى آخر عمري من سريرتي وعلانيتي، وبيدك لا بيد غيرك زيادتي ونقصي ونفعي وضري. إلهي، إن حرمتني فمن ذا الذي يرزقني؟ وإن خذلتني فمن ذا الذي ينصرني؟ إلهي، أعوذ بك من غضبك وحلول سخطك. إلهي، إن كنت غير مستأهل لرحمتك فأنت أهل أن تجود علي بفضل سعتك. إلهي، كأني بنفسي واقفة بين يديك، وقد أظلها حسن توكلي عليك، فقلت ما أنت أهله، وتغمدتني بعفوك. إلهي، إن عفوت فمن أولى منك بذلك؟ وإن كان قد دنا أجلي ولم يدنني منك عملي، فقد جعلت الإقرار بالذنب إليك وسيلتي. إلهي، قد جرت على نفسي في النظر لها، فلها الويل إن لم تغفر لها، بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله، لا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤته من يشاء، والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. يا أيها الذين آمنوا، لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء، واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل على محمد المصطفى، وعلي المرتضى، وفاطمة الزهراء، والحسن المجتبى، والحسين الشهيد بكربلاء. وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين، ومحمد بن علي، وجعفر بن محمد، وموسى بن جعفر، وعلي بن موسى، ومحمد بن علي، وعلي بن محمد، والحسن بن علي، ومحمد بن الحسن، صلوات عليهم أجمعين. نناقش في هذه الخطبة بعض الأمور والإرهاصات التي حدثت في هذا الأسبوع الغني بالأحداث، والتي قد شكلت مرحلة جديدة للعراقيين لم يمر عليكم مثلها من قبل. إلا أنني قد رأيت مثل هذا كثير، فقد تعلمنا على المخاطر والبلاءات من حين الولادة إلى يومنا هذا. وبطبيعة الحال، فمن يتصدى للمجتمع كآمر بالمعروف وناهي عن المنكر، ما يكون الرد من المجتمع ومن الأعداء خصوصا إلا التضييق عليه ومعاداته. واعلموا أني لم أتصدى لذلك إلا بعد علمي ويقيني بأن الأعداء سوف يتربصون بنا الدوائر كما فعلوه سابقا، وبعد علمي ويقيني بأن ذلك يؤدي إلى القتل، فليعلموا أني لا أرضى بغير الشهادة نهاية وبغير الحق طريقا. إذن كل ذلك لا يزيدني ولا يزيدكم إلا إيمانا وقوة بعونه تعالى. ومن الأمور المهمة التي يجب مناقشتها أو قل ذكرها، أولا الرد الذي قمتم به ضد الاعتداءات الأمريكية على الحوزة العلمية، كانت نعم الرد، جزاكم الله خير جزاء المحسنين، وبالفعل كان نصرا من الله وفتحا قريب، وبذلك جعلتم من الحوزة حصنا منيعا لا يمكن لأحد بعد ذلك التعدي عليها، وكنتم بالفعل الثمرة اليانعة التي سقى أصلها الدماء الزاكيات التي بها اهتدينا وبها تجمعنا. فبالنسبة لي فأنا لا أنسى هذه الوقفة المشرفة والصفحة المشرقة من صفحات الحب والإخلاص، واعلموا أن قلبي لكم شاكر ونفسي لكم محبة. ثانيا، إني لأجد عيني لما أرى دامعة، وأذني إلى ما تسمع واعية، وجوارحي إلى ما تحس خاشعة، فإن إقبالكم على التطوع والتحاقكم بجيش الإمام عجل الله فرجه نعم الخطوة الجبارة ونعم الطاعة القهارة، وكأن هذه الجموع تذكرني بالجموع التي أقبلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لتبايعه، وأنتم بإقبالكم على الجيش تبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، وتعلنون الطاعة والولاء لقائدكم وإمامكم ووليكم صاحب الزمان القائم المهدي عجل الله فرجه. والتفتوا إلى هذه الآية الكريمة، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا يطؤون موطئا يغيب الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ثالثا، قامت قوات الاحتلال بمحاصرة النجف مدعية أن ذلك فيه حفظ النظام والأمن والاستقرار، فنقول أداء ذلك عدة نقاط، منها واحد، أن حفظ الأمن لا يكون بالحصار، لأن الحصار أمر إرهابي لا يجوز فعله لا عقلا ولا نقلا، بل إنه نفس ما كان يقوم به النظام السابق الذي نعتموه بالإرهابي. إذن فأنتم كذلك سائرون على نهجه وسائر على نهجكم، والكافرين بعضهم أولياء بعض. اثنين، أن حصار النجف معناه حصار عاصمة الشيعة، وبالتالي حصار جميع الشيعة، وهذا غاية في الإرهاب وإثارة الفتنة، ويزيد من الأمور تعقيدا وليس حلا للمشكلة. وما يدعى من أن أهالي النجف يريدون ذلك، أي بقاء القوات المحتلة في النجف، باطل، بدليل ما قاموا به من تظاهرة كبيرة للمطالبة بخروج قوات التحالف من النجف الأشرف. وإن كان هناك مثل ذلك فهو ليس بمسلم من يقبل الاحتلال ويقبل أن تدنس أرض المقدسات. وعموما فإن أرض النجف غير مختصة بأهل النجف، بل هي عاصمة المسلمين كافة. ثلاثة، إن حصار النجف معناه استيلاء على المقدسات وعلى الصحن الشريف الذي هي قائمة به، فهذه مدينة أمير المؤمنين سلام الله عليه، وأي تعد عليها فهو تعد عليه والعياذ بالله. وهذا مما لا نسمح به لا من قريب ولا من بعيد. وأستغل هذه الفرصة للمطالبة بأن ترفع القوات المحتلة ومن عينته على الأوقاف والمراقد وغيرها يده عنها فورا، وأن تكون الجهة المشرفة عليها هي الحوزة العلمية الشريفة لا غير، سواء في ذلك قوات الاحتلال فإنهم لا يجوز لهم الاقتراب من المقدسات أو غيرهم ممن يدعي ملكية هذا المكان المقدس أبا عن جد. وأقول له إن الوحيد الذي له الحق بالإشراف عليها وبتعيين المتولي عليها هو الولي العام لا غير، وخصوصا مع وجوده وإن كنتم مستترين تحت قوة البعث وصدام سابقا فهو قد ذهب، فأنى لكم بعد ذلك أن تستتروا. 4. إنهم إن قاموا باحتلال النجف لأن أهلها غير قادرين على إخراجهم كما يدعونهم أو حسب نظرتهم القاصرة، فيمكن إخراجهم من مناطق أخرى، يمكن لأهلها إخراجكم أيها المحتلون منها وبأسرع وقت ممكن. رابعا، بعد أن قامت قوات التحالف بحصار النجف وجب على جميع أهل الولاية أي ولاية أمير المؤمنين سلام الله عليه كسر هذا الحصار الظالم الموافق للإرهاب، وذلك بالحضور إلى النجف لإقامة الشعيرة العظيمة الجمعة المقدسة التي لطالما وقفت بوجه الظل، وها هي الآن تقف نفس موقفها المعادي للباطل وأهله، وستكون السلاح الفعال بإنهاء الحصار وإنهاء الاحتلال بعونه تعالى. فحي الله جهودكم وتعبكم للمجيء لإقامة شعائر الله، ولا يسعنا في هذا المقام إلا أن نقول بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. خامسا، وإنكم بذلك أثبتتم إخلاصكم ومحبتكم ووفاؤكم لمن ضحى من أجلكم ولحوزتكم ولمرجعيتكم، وبذلك قد علم العالم بأسره أن العراق يبقى مخلصا لقائده ومرجعه ولا يرضى بالخضوع والذلة والتبعية والاحتلال، وسيعلمون أن قلوبكم مليئة بالطاعة والخشوع لله عز وجل والرهبة والخوف منه جل جلاله، ومن خاف الله أخاف الله منه كل شيء. سادسا، أن كل ذلك أي هذه التجمعات الهائلة العدد فهي كبيرة كمية وكيفية كما يعبرون، فهذا دليل على أن التيار الأكبر في العراق هو تابع لحوزته لا لمجلس الحكم الذي أسسته أمريكا، بل هم رافضون له على الإطلاق. فيتعين بعد ذلك عليكم حل هذا المجلس وإنهاء الاحتلال والهيمنة الأمريكية على هذا البلد المقدس، لكي يكون الشعب حرا في تقرير مصيره، فإن هذا هو المتعين حسب ما تدعون من الحرية والديمقراطية. سابعا، تم نشر أن الكثير من الأطراف بل الدول لا تريد استقرار الوضع في العراق، فنقول 1. أن من لا يريد الاستقرار في العراق هي أمريكا نفسها، وذلك لأن عدم الاستقرار ينتج منه عدم خروجهم وإنهاء احتلالهم للعراق. ومن ذلك فإنهم لا يريدون القبض على صدام وأتباعه لتبقى الحجة لبقائهم، وهي إلقاء القبض عليه والخوف من رجوعه إلى الحكم. وكلاهما غير صحيح، لا القبض عليه عسيرا ولا الخوف من رجوعه للحكم أمرا هينا، بل مجرد أنهم يستعملونه للضغط على الشعب العراقي الذي عانى الكثير منه ومن أعماله المخالفة للدين والإنسانية. أنه ما هو الاستقرار الذي تدعونه؟ فإنه فيه أحد معنيين لا غير. أما الاستقرار مع فرض وجودكم وهيمنتكم عليه أو من عينتموه بدلا عنكم، فنقول أن هذا ليس استقرارا، بل اعلموا وتذكروا ما قاله الإمام الحسين عليه السلام: لا أرى الموت إلا سعادة، ولا العيش مع الظالمين إلا برما. وأما أن يكون من دون تربعكم على العرش وبعدكم عنه، فهذا الذي لا تريدونه أنتم لا غيركم بطبيعة الحال. إذن فمن لا يريد الاستقرار والاستتباب الأمني والسياسي هو المحتل لا غير، وخصوصا بعد معرفة أن الاحتلال والاستقرار نقيضان لا يجتمعان. ثامنا، يجب على جميع الشعوب في العالم مساندة الشعب العراقي المظلوم الذي عانى ولا زال يعاني من الاحتلال، وذلك لمصلحة العراق ولمصلحة العالم كله. فإن احتلال أمريكا للعراق إذا نجح سيكون بابا لاحتلال الكثير من الدول، أما بالطريقة نفسها وأما بطريقة أخرى هي أقرب للمكر والخديعة، وما أكثر الأساليب الملتوية التي تقوم بها أمريكا وأتباعها. فإن أمريكا قامت في الماضي باحتلال أفغانستان وغيرها، وأما الآن فالعراق، وفي المستقبل إيران لا سامح الله والحبل عجرا. تاسعا، أن وصف جيش الإمام عجل الله فرجه بالإرهابي هو حكم بلا دليل وقبل أوانه، فهل رأيتم منه ما هو مخالف للسلم والسلام والأمن والأمان حتى يكون إرهابيا؟ بل أستطيع أن أقول أن ما قمتم به من تشكيل جيش وشرطة هم الإرهابيين، لما يقومون به من دخول المدارس الدينية وتفتيش الناس وعدم تمكين الناس من الالتقاء بقياداتهم ومراجعهم ومنعهم من إقامة شعائرهم. وقد سمعت عن البعض أنه قال: لا بد من وضع حل لهذه الجمعة، وهذا تهديد ليس إلا، فانتبهوا لذلك رجاء أكيدا، كما قيل من قبل: أطفئوا نار الكوفة. وإني من هنا أقول لجيشنا الشجاع أن يلتزم بالأخلاق السامية والأحكام الشرعية، وليملأ قلبه حبا وطاعة لله وأهل بيته سلام الله عليهم أجمعين، وهذا ما سيزيد من قوتكم وشجاعتكم، وهذا غاية في الشرف وفيه رضا الله عز وجل أكيدا. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
ما شاء الله علينا ما شاء الله.
الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. توكلت على الله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أقرأ الدعاء، وبعد كل فقرة قولوا يا الله. أسألك باسمك، بسم الله الرحمن الرحيم. إن كنت قضيت في هذه الليلة تنزل الملائكة والروح فيها أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تجعل اسمي في السعداء وروحي مع الشهداء وإحساني في عليين وإساءتي مغفورة، وأن تهب لي يقينا تباشر به قلبي وإيمانا لا يشوبه شك ورضا بما قسمت لي، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وإن لم تكن قضيت في هذه الليلة تنزل الملائكة والروح فيها فأخرني إلى ذلك وارزقني فيها ذكرك وشكرك وطاعتك وحسن عبادتك، وصل على محمد وآل محمد بأفضل صلواتك يا أرحم الراحمين، يا أحد يا صمد، يا رب محمد، اغضب اليوم لمحمد ولأبرار عترته، واقتل أعداءهم بددا واحطهم عددا، ولا تدع على ظهر الأرض منهم أحدا، ولا تغفر لهم أبدا. يا حسن الصحبة، يا خليفة النبيين، أنت أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد رسول الله، وعلى علي ولي الله، وعلى فاطمة الزهراء، والحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل على التسعة المعصومين من ذرية الحسين صلاة دائمة لا تنقطع. فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لعل ما يحدث الآن في كثير من المناطق من التكلم ضد فكرة تأسيس جيش الإمام عبد الله فرجاه، سواء في بعض المناطق القليلة في داخل العراق أو من هو تابع لأمريكا في خارج القطر. وهذا رأي من يخاف انتشار الحق وأهله ونشر الهداية والصلاح، ويريدون الانحلال والتفسخ والفساد الذي تعودوا عليه في جميع فترات حياتهم والعياذ بالله. كل ذلك يدفعني إلى بيان أسباب وفوائد تأسيس هذا الجيش الكبير لأغلق به الأفواه الكاذبة والألسن الفاسدة. فمنها أولا أن أمريكا قد بدأت، وبعدما حدث من تجاهل لوجودها في العراق، بالتمادي وتخطي الحدود الحمراء مثل دخول المدارس الدينية واعتقال العلماء وطلبة العلم، بل أكثر من ذلك في بعض الأحيان. إذا لا يمكن أن يكون الجيش الذي يعتقل العلماء يكون في نفس الوقت مدافعا ومحافظا عليهم. إذن فلا بد من تأسيس جيش لأجل ذلك. ثانيا أن مجرد قيام أمريكا بتأسيس جيش تابع لها فيه التعدي الكبير على الشعب العراقي، وعليه فلا بد من اتخاذ موقف مناقض له، ألا وهو تأسيس جيش للحق وأهله ليس فيه الباطل إطلاقا. ليس ليكون ضدهم فقط، بل ليكون مع الحق، ثالثا أن فيه نصرة للمذهب وإعلاء لكلمة الحق، وفيه سمعة جيدة أمام الله وأمام المجتمع، وليس ما فيه النصرة يكون فتنة، بل ما فيه الاحتلال هو عين الفتنة. رابعا أن الغرب قام بنشر الكثير من الأفكار الغربية المعادية للإسلام والمذهب، وقامت بنشر الصحف والمجلات والقنوات الفضائية اللاأخلاقية، فكل هذا واجب أن يحارب، وسيكون أول واجب لهذا الجيش الدفاع عن معتقدات الإسلام والمذهب ومحو الأفكار المعادية له بعونه تعالى. خامسا، في نحو تخويف لأعداء الدين، ها هو أدخل الرعب في قلوبهم وأرهبهم وزلزل أقدامهم، وستأخذهم الرجفة فيصبحوا في دارهم جاثمين، ليس في ديارنا طبعا بل في دارهم، فهو أولى لهم. سادسا، فقد سمعت من السيد الوالد قدس سره بما معناه أنه يجب على الإنسان أن يكون مستعدا لكل طارئ، ويهيئ نفسه لظهور الإمام عجل الله فرجه، لكي يكون مستعدا لطاعة جميع الأوامر، كل أمر سهلا كان أم صعبا أم أكثر من ذلك، ولا يتوانى عن فعل ما هو القليل، ولا يخاف من فعل الكثير. إذن فإن في تأسيس الجيش تقوية لقواعد الإمام عجل الله فرجه. سابعا، الالتفات الى شيء مهم في موضوعنا هذا، وهو ان هذا الجيش اختياري وليس اجباري، حيث لا اكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. اي من شاء الالتحاق فاهلا به ومرحبا، ومن لم يشأ الالتحاق فايضا اهلا به ومرحبا في اي مكان واي زمان. ولذا لا داعي لفتح الافواه، فالكثير من الذين تسلموا قد التحقوا بغير هذه الجيوش وكلها ظالمة، وهذا ليس منها، فانهم كما سكتوا عن غيرها كجيش القدس الذي اسسه الطاغية، وجيش الائتلاف الذي اسسته قوات الاحتلال والتحقوا به، فليسكتوا عن هذا فهو خير لهم.
وما
ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. ثامنا، لو مكننا الله من اخراج قوات التحالف من بعض المدن، سواء النجف الاشرف او غيرها من المدن لاحقا، فسيكون المدافع عن تلك المدن والمحافظ عليها من الاعداء هو جيش الامام المهدي عجل الله فرجه، فهذا من واجباته الرئيسية والمهمة. تاسعا، تأسيسه فيه تمييز بين اهل الحق واهل الباطل كما هو واضح، فإن الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وعموما فلا يمكن أن يكون هذا الجيش صاحب فتنة أو بعيدا عن السلم والسلام، لأن أهل مكة أعرف بشعابها، والجيش كله من العراقيين المخلصين جزاهم الله خير جزاء المحسنين، فقلوبهم مليئة بحب الله ورسوله وأهل بيته، ويريدون مصلحة العراق أكثر من غيرهم، بل هم الوحيدون الذين يشعرون بالمسؤولية أمام الله تجاه دينهم ووطنهم ان شاء الله. عاشرا، لنبين للعالم ان للاسلام جيشا كبيرا، وان المسلمين على استعداد للتضحية بالغالي والنفيس من اجل الدين والمذهب ومن اجل بلدهم وقياداتهم، ولا يقصرون امام الله وامام مجتمعهم، فلا يؤدي ذلك الى استضعاف المسلمين، وان لا يأخذوا عنهم نظرة العاجز عن مواجهة المخاطر والتحديات. ولتعلموا ان جميع الانظار تتوجه نحو هذا الجيش، انظار الموالين والاصدقاء وانظار الاعداء والمحايدين ايضا، فلا بد علينا ان نكون على قدر هذه المسؤولية. واعلموا اني اتهمت من بعض الاطراف بتصعيد الموقف كما يعبرون، وهم نفسهم اتهموا السيد الوالد قدس سره بذلك عندما طالب باخراج المعتقلين، وامر ائمة الجمعة بالمطالبة بذلك ايضا. فمن يعتقل هو الذي يصعد الموقف ام من يطالب بالافراج والاخراج عنهم؟ ومن يحتل بلدة مستقلة يصعد الموقف ام من يؤسس جيشا لحفظ الامن والسلام هو الذي يصعد الموقف؟ فلا يفوتكم ذلك. واعلموا انه كما ان للحق انصارا فان للباطل انصارا، والعياذ بالله. وكما ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تعرض للضرب والشتم، والعياذ بالله. وكما ان امير المؤمنين سلام الله عليه اعتدي عليه في مواطن كثيرة وحتى في صفين، وكذلك ما حدث لسيدة نساء العالمين والحسن والحسين سلام الله عليهم اجمعين، فكذلك سيكون للنهج الصحيح نفس المصير، وهذا غاية الشرف والرفعة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. وشكرا.